الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى من ألف رحمه الله تعالى وكم نفع المدار إلى آمين. قال: فصل. أقرأ واحد منكم يا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل. قوله: وقفت على أولادي وأولاد أولادي، يقتضي التسوية بين الكل. وكذا لو زاد ما تناسلوا، أو بطنا بعد بطن.
قال: فصل في أحكام الوقف اللفظية. أحكام الوقف اللفظية، والأصل فيها أن شروط الواقف مرعية ما لم يقم فيها ما ينافي الوقف. فإذا تلفظ الواقف في صيغة وقعت بحرف عطف يقتضي تشريكا أو ترتيبا عمل به، كما أشار المصنف إلى ذلك بقوله: ولو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي، يقتضي التسوية في أصل الإعطاء والمقدار بين الكل، وهو جميع أفراد الأولاد وأولادهم ذكرهم وأنثاهم. يعني ما يقول الذكر متحفظ الأنثيين، لا، يقوم بالتسوية بينهم الذكر والأنثى، لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب كما هو الصحيح عند الأصوليين، ونقل عن إجماع النحاة ومن جعلها للترتيب كما حكاه الماوردي في باب الوضوء عن أكثر الأصحاب: ينبغي كما قال ابن الرفعي تقديم الأولاد ولو جمعهم بالواو. ثم قال: ومن مات منهم فنصيبه لولده. فمات أحدهم اختص ولده بنصيبه وشارك الباقين فيما عداه. وكذا يسوى بين الكل لو زاد على أولاد أولاد، وقوله: ما تناسلوا، أي أولاد أولاد. وكأنه قال عليهم التعميم بالصفة المتقدمة وهي التسوية، بمنزلة قوله: وإن سفروا أو زاد على ما ذكر قوله: بطنا بعد بطن أو نسلا بعد نسل، فإنه أيضا يقتضي التسوية في الجميع، فيشارك البطن الأسفل البطن الأعلى كقوله: ما تناسلوا. وهذا ما جرى عليه البغوي والفوراني والعبادي. ووجهه بأن يعد أن بعد تأتي بمعنى مع، كما في قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. وكذلك قال: ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا، أو على أولادي وأولاد الأولاد الأعلى فالأعلى، أو الأول فالأول، فهو للترتيب، ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصحي إلا بعدما يفنوا، فإذا فنوا عليهم ذلك. قال ابن المنصوص عليه في البوت أنه لا يقع عليه اسم الولد حقيقة، إذ يصح أن يقال في ولدي ولد الشخص ليس ولده، والثاني يدخلون لقوله تعالى: يا بني آدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فإن قيل كان ينبغي ترجيح هذا على قاعدة الشافعية في حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، أجيب بأن شرطه على قاعدة إرادة المتكلم له، والكلام هنا عند الإطلاق والثالث يدخل أولاد البنين بانتسابهم إليه، قوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب دون أولاد البنات. قال تنبيه: محل الخلاف إذا وجد النوعان، فلو قال وقفت على أولاد ولم يكن له إلا أولاد أولاد حمل اللفظ عليهم، إذا كان عن الأولاد ما كان له أولاد من نسله إلا أولاد أولاده فيحمل اللفظ عليهم لأنهم أولادهم، حيث فنى أولاد فني أولادهم فأولادهم يقومون بمقامهم. نعم.
ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد إلا أن يقول على من ينتسب إلي منهم.
هكذا إذا حجرهم على التحجير أي من أولاد الأولاد، فلا يدخل أولاد البنات لأنهم لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم. فإن قيل يعني احتج على هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، أجيب بأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أولاد بناته ينسبون إليه كما ذكروه في النكاح. فإن قيل قضية كلامهم دخول أولاد البنين سواء أكان الواقف رجلا أم امرأة، وهو مشكل في المرأة لقولهم في النكاح وغيره إنه لا مشاركة بين الأم والابن في النسب، أجيب بأن ذكر الانتساب والمرأة هنا لبيان الواقع لا للإخراج، فيدخل أولاد البنات أيضا وإلا يلزم إلغاء الوقف أصلا. فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية للشرعية، ويكون كلام الفقهاء محمولا على وقف الرجل. نعم.
ولو وقف على مواله وله معتق ومعتق قسم بينهما، وقيل يبطل
إذا كان لهم رجل ما عنده ذرية ولكن عنده معتق أعتقه ومعتق منه قسم بين المعتق والمعتق، وقيل أنه يبطل وهذا القول ضعيف.
والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل كوقفت على محتاج أولادي وأحفادي وإخوتي، وكذا المتأخرة عليها والاستثناء إذا عطف بواو كقوله على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو إلا أن يفسق بعضهم،
يعني إذا فسق بعضهم لم يستحق من ذلك الوقف، فإن لم يفسق فالوقف بينهم بالتساوي.
أصل: الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، أي ينفك عن اختصاص الآدمي فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه.
قال: فصل في أحكام الوقف المعنوية. قال: أظهر أن الملك في رقبة الموقوف على عين أو جهة ينتقل إلى الله تعالى، وفسر المصنف انتقاله إلى الله تعالى بقوله أن ينفك على اختصاص الآدمي ذكر أو أنثى، وإلا فجميع الموجودات له سبحانه وتعالى في كل الأوقات. قال الإمام الشامل: لا يتصور في حق العباد ملك الرقاب وإن أطلق توسعا، فالمالك في الحقيقة هو الله تعالى، فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه، إشارة إلى القولين الآخرين لا يكون لهم فيها، ومنافعه أي الموقوف على معين عند الإطلاق ملك للموقوف عليه. وقد فسر المصنف هذا الملك بقوله يستوي فيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة كسائر الأملاك.
ومنافعه ملك للموقوف عليه يستوي فيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة.
نعم.
ويملك الأجرة وفوائده كثمرة وصوف ولبن، وكذا الولد في الأصح. والثاني يكون وقفا ولو ماتت البهيمة اختص بجلدها،
ينتفعوا بالجلد إذا ماتت لا ينتفعوا بلحمها لأنها ميتة والميتة حرام لكن ينتفعوا في جلدها فإن الجلد لا ينجس إذا كانت ما يكون ينتفعوا فيها في جلدها.
وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه وهو الأصح
كذلك. قال وله أي الموقوف مهر وطئ مطل الجارية إذا وقفت بشبهة أو زنى بها مكرهة يعني أكرهها فعلى هذا المكره أن يعطيها مهر مثلها. قال أو نكاح إن صححناه أن نكاحه هو الأصح إذا تزوجها إذا زوجها الحاكم من غير الوقف إذا الحاكم زوجها من غير الواقف فيكون لها والموقوف عليه وأذن له الموقوف عليه لأنه من جملة الفوائد كالثمرة ويحرم على الواقف والموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة إذا كانت هناك أمة موقوفة فلا يجوز للواقف ولا الموقوف عليه وطؤها ولا يلزم الموقوف عليه الإذن في تزويجها وإن طلبته منه لأن الحق له ولا يحل له نكاحها بل لو وقفت عليه زوجته انفسخ نكاحه. إن قيل الواقف على القول باشتراط القبول ولا يحل نكاحها للواقف أيضا وإذا وطئها الموقوف عليه لا يلزمه المهر ولا قيمة ولدها لملكه المنفعة وهذا هو المعتمد كما جرى عليه المقري في روضه وسيأتي في باب الوصية إن شاء الله تعالى أن الموصى له بمنفعة أمة إذا وطئها لا حد عليه والفرق بينه وبين الموقوف عليه.
والمذهب أنه لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف بل يشترى بها عبد ليكون وقفا مكانه
يعني بدلا عنه لأنه قد أوقفه معه حق فيه فلو بيع فيأخذ الثمن ويشتري به.
فإن تعذر فبعض عبد
يعني تعذر أن يشتري عبدا كاملا فليشتري نصفه أو ربعه بحسبه.
ولو جفت الشجرة لم ينقطع الوقف على المذهب بل ينتفع بها جذعا
إذا كان شجرة فيها ثمرة الحمد لله الحمد لله فيها ثمرة فنشف ثمرتها ويبشر يبقى المنفعة بجذعها ما دامت باقية.
وقيل تباع والثمن كقيمة العبد
المتلف على ما سبق فيه فإن لم يكن الانتفاع بها إلا باستهلاك بإحراق ونحوه ففيه خلاف.
والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بنيت وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق
يعني لأجل أن يشترى بدلا عنها فراش في المسجد طال أمده وتغير لونه فللناظر على المسجد أن يبيع ذلك ليشتري غيره من جديد.
ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال
ما يجوز بيعه إلا إذا كان يباع في ذلك المكان لعدم وجود مصلى فيه أو وجود جيران له وينقل إلى مكان فيه مصلين قال بعض العلماء بجواز ذلك ولهذا قال ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته أو تعطل بخراب البلد مثلا لم يعد ملكا ولم يباع بحال كالعبد إذا عتق ثم زمن ولم ينقض إلا إن لم يخف عليه لإمكان الصلاة فيه ولا إمكان عوده كما كان، وتصرف غلة وقفه لأقرب المساجد إليه إذا لم يتوقع عوده، وإلا حفظ حتى يبنى مسجدا غيره. المقصود أنها ما تروح الفائدة ولا ينتفع بها، يصرف على أهله وعياله لأن حق مسجد. إما أن يعان على مسجد قريب يبنى، أو يشترى تشترى أرضا ويقام عليها مسجدا بدلا عن ذلك المسجد.
فصل. إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع،
يعني لابد أن يتم شرط الواقف وأن ينفذ شرط الواقف، ولا يجوز لأحد أن يغير شرطه، بل الواجب أن يسار على شرط الواقف إذا شرطه. فشرط الواقف حجة لا بد منه ولا يجوز مخالفته. ولهذا قال: فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر وظيفته. إن شرط الواقف النظر على وقفه لنفسه أو غيره واحدا كان أو أكثر اتبع بشرطه، سواء فوضه له في حال حياته أم أوصى به لأنه المتقرب بالصدقة، فيتبع شرطه كما يتبع في مصارفها وغيرها. ولو جعل ولاية وقفه لفلان فإن مات ففلان جاز. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يلي أمر الصدقة، ثم جعله إلى حفصة تليه ما عاشت، يعني تلي ذلك الوقت ما دامت على قيد الحياة، ثم يليه أو الرأي من أهلها، لأولي الرأي من أهلها، يعني أولي الرأي العقلاء النبلاء الذين يفهمون. رواه أبو داود رحمه الله تعالى.
وإلا فالنظر للقاضي على المذهب،
إذا ما حصل معه يكون القاضي ولي الأمر الحاكم، يسمى القاضي، وفي بعض البلدان يسمى الحاكم، يكون النظر له، لأن له النظر العام فكان أولى بالنظر فيه.
وشرط الناظر العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف.
قال: وشرط الناظر العدالة، وإن كان الوقف على معنيين رشداء، لأن النظر ولاية، والولاية لا تكون إلا لرشيد ولا تكون لفاسق ولا فاجر. وشرطه الكفاية. قال: وفسرها في الذخائر بقوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه. لا يكون إنسان بليد ولا إنسان جبان ولا إنسان عاجز، لازم يكون إنسان قوي شجاع صالح محسن التصرف. أما إذا كان إنسان جاهل أو إنسان غبي أو إنسان غير صالح للتصرف فلا يجوز له أن يتولى الوقف. قال: والاهتداء إلى التصرف، يعني أن يكون مهتديا إلى التصرف ومحسنا في التصرف، لا يسيء التصرف. فإذا لم يكن مهتديا إلى الوقف فإنه لا يجوز له أن يلي.
ووظيفته العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها.
هكذا وظيفة الواقف إيش؟ قال: العمارة، يعني لهذه الشيء الموقوف أن يتولى عمارته وأن يتولى إجارته وأن يتولى تحصيل الغلة وأن يتولى قسمتها، بأن فوض إليه بعض عليه الأمور لم يتعده، لا يتقيد بشرط الواقف. ولهذا يقول: شرط الواقف كنص الشارعي. ما يجوز مخالفة شرط الواقف، بل يجب أن يقيد التصرف بشرطه.
و وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره إلا أن يشرط نظره حال الوقت.
نعم، إذا مثلا أوقف خلف فلان الناظر على الوقف الفلان، هذا الواقف له التصرف في هذا الناظر، إذا رأى أنه غير كفئل لصرف ذلك الموقوف وحفظه أو صيانته، أو رأى منه خللا فيه، فله أن يعزله ويولي غيره لأنه صاحب الولاية.
وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة، أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح،
لأنه لما أجره كان ذلك كانت تلك الأجرة على مصلحة الناس ومعرفتهم، لكن إذا زادت فيما بعد فالعقد يبقى لا ينفسخ، لأنه ما فرط، اجتهد فأصاب، وإذا حصل زيادة فليس له أن يفسخ العقد في من أجره.
كتاب الهبة.
قال لما تقال الهدية، لما يعم الهدية والصدقة لما يعمهما ولما يقابلهما، واستعمل الأول في تعريفها والثاني في أركانها، وسيأتي والأصل فيها على الأول قبل الإجماع قول الله تعالى: فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وقوله تعالى: وآت اليتامى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال: والهبة بر، ولأنها سبب التواد والتحاب، ولهذا في الحديث تهاد تحاب، قال صلى الله عليه وسلم: تهاد تحاب، أنت تهدي هذا ويهديك، تحصل بينكم المودة والمحبة بسبب تلك الهدية. وقد ورد أن الهدية تسل السخيمة من القلب كما تسل الشعرة من العجين، الشعرة إذا كانت العجين ما تنقطع لأن العجين لين ورطب، فالشعرة تجرها منك ما انقطع لها ولا انقطع شيء، لكن إذا أتيت بها بشيء ناشب قطعت، فالهدية تزيل الضغائن من القلوب وتجمع الناس على المحبة والود. وقوله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ذلك قبول النبي عليه الصلاة والسلام هدية المقوقس الكافر، وتسريه جملتها بمالية، وتسرى من جملتها تلك الهدية جارية القبطية وأولادها، وقيل هدية النجاس المسلم وتصرف فيها، وهداه أيضا، وقد يعرض لها أسباب، يعرض لها أسباب تخرجها عن ذلك، من الهبة لأرباب الولايات والعمال فإنه يحرم عليهم، تهدي على شأنه، لكن هدية لأخوك المسلم الذي له لا ولي ولا أمير، أما الهدية إلى الأمراء فهي غلول، لأنه ربما أن يستغلها هذا المهدي في إضرار غيره أو إضرار من يريد إضراره، فلا يجوز للوالي أن يقبلها. فهدية المسؤولين غلول لا يجوز لهم. قال: فإنه يحرم عليهم قبول الهدية من أهل ولايتهم ممن ليست له عادة بذلك قبل الولاية، يعني هذا إنسان ما هو والي، كان صديقا فأعطيته وأهديت له شيء فتولى، فأهديت له فيجوز له لأنه قد سبق بينك وبينه مودة وهداية، أما إذا لم يسبق بينك وبينه شيء منها فلا يجوز له قبول شيء من ذلك، لأنه ربما أن الهدية التي يأخذها تتمكن من قلبه فيجور في حكمه أو يجور في ولايته فلا تجوز له. قالوا منها لو كان المنتهب يستعين بذلك على معصية وصرفها في الأقارب والجيران أفضل من صرفها في غيرهم لما في الأول من صلة الرحم ولما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الثاني من قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أما تعبها إلى إنسان فاجر فاسق يستعين بها على معصية الله فحرام، فأنت آثم في هبتك ولا حق لك في هذه الهبة، فما يجوز لك إلا إذا كانت الهبة لرجل بينك وبينه صلة وكان يستعمل تلك الهبة في مرضاة الله، إذا كان يستعملها في مرضاة الله فلا بأس، أما إذا كان يستعملها في معصية الله فلا تجوز. قال ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيانها وتعريفها بالمعنى الأول، فقال التمليك بلا عوض. هذه ما هي الهبة؟ أن تملك إنسانا شيئا بدون أن تأخذ منه عوض، ما تأخذ ثمن ولا تأخذ شيء، تهبه تلك العين دون أن تكون بينك وبينه مبايعة أو مشاكلة، لا تأتي هكذا فتهبه ذلك ابتغاء وجه الله فيجوز له ذلك. قال الصدقة على المحتاج، والهبة تكون للمحتاج وغيره، صدقة خاصة بالفقير المحتاج، أما الهبة فتكون للمحتاج وغيره لو كان غنيا يجوز له لك أن تهبه شيء. ولهذا قال التمليك لعين بلا عوض في حال الحياة تطوعا، يعني أنت متطوع فيها لست مجبورا عليها، لكن يشترط عليك أن تنظر لمن تهب، من هو الذي تهبه، هل هو رجل صالح يستعملها في طاعة الله أم هو رجل سيء يستعملها في معصية الله، فإن كان يستعملها في طاعته فأنت مأجور ومثاب على ذلك، وإلا فأنت والعياذ بالله عليك إثم ومأجور ولست مأجور عليه. قال فخرج بالتمليك العارية والضيافة والوقف وبالعين الدين والمنفعة، وسيأتي حكمهما. ثم قال التمليك بالله وبين فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة فصدقته. جاب لك الشيخ نفس القضية، جاب الجواب بدون من ذكر، فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة فصدقته، ما تكون هبة، مع الهبة لمن لم يكن محتاجا، أما إذا كان لمحتاج فتنقلب الهبة إلى صدقة. فإن ملك صاحب المال محتاجا لذلك المال لثواب الآخرة فصدقته، فإن نفله نقله إلى مكان موهوب له إكراما له فهدية. فرق بين الهدية وبين الهبة وبين الصدقة، فرق بين الهدية وبين الصدقة وبين الهبة. قال فإن نقله إلى مكان موهوب له إكراما له
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل للإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا من نفع بن المدرج من قال: كتاب الهبة. اقرأ. رحمناكم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين.
قال في كتاب الهبة.